قال فلن يجدوا أكثر مني قرآنا، وهذا دليل على أنهم كان عندهم قرآن لكن هو الأكثر. وعلى هذا فلم من القول لأنه يجوز أن يكون الصبي إماما في المختلف. فإنكم إذا جازت إمامته في الفرض جاز اهتمام المفترض بالمتنفس. قول ما يتفرع على هذا؟ نعم يتفرع عليه انه يجوز اهتمام المفترض بالمتنفس. واضح؟ طيب، مع ان هذه المساله هذه لها دليل خاص. ما هو؟ حديث معاذ. وحديث معاذ اوردنا عليه ان الرسول لفنا عليه واجبنا بمثل هذا الجواب الذي سمعته، مع أنه في صحيح مسلم صريح لأنه قال للرسول عليه السلام سيصلي معك العشاء ثم يرجع سيصلي بنا، قاله للرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون الرسول عليه السلام قد علم به صراحة. نعم أي هذا عدد مختلف في الصحابة المهم. طيب أيضا يؤخذ منه أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر. أولا أن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر، فيجوز أن يصلي هذا فرضا خلف فرض آخر، كأن يصلي العصر خلف الظهر أو الظهر خلف العصر. نعم أولا. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا جاء في رمضان والإمام يصلي التراويح فإنه يدخل معه بنية العشاء، وإذا سلم الإمام قضى ما بقي عليه من صلاة العشاء. هذا نص الإمام أحمد. وأصحابه رحمه الله يقولون المشهور عندهم إن هذا يصح لناسه، إن هذا لا يصح. وأنا آتي لكم بهذا المثال لأبين أن ما ينسب إلى الإمام أنه مذهبه فقد يعنى به أنه مذهبه اصطلاحا لا أنه مذهبه شخصيا. نعم، وقد يكون عنه بذلك روايتان أو أكثر. وابن حزم أيضا يقول يجوز أن يدخل مع صاحب التراويح ويصلي ركعتين معه، فإذا سلم الإمام في التراويح وقام إلى التسليمة الثانية يدخل معه، فتكون صلاة الفرض كلها بجماعة. نعم طيب. وفي آخر الحديث أن عمر بن سلمة كان عليه ثوب قصير، نعم، وكان إذا سجد بدا شيء من عوراته، فقالت خرجت امرأة من الحي فقالت قطوا عنا استقارئكم، نعم يعني عجزتهم. والظاهر هذا من المبالغة، مهما كان قصير ما يمكن تطلع العجيزة، يمكن أن تطلع صحيح يطلع بعض القصير. يقول فاشترى لي ثوبا أدسوني إياه فما تركت بعد الإسلام فرحي في هذا الثوب. الله
هو الراوي نفسه هو قول أيد قول المرأة بأنه أي ذلك، فلعله شعر من نفسه مثلا كان
لا لا ما معروف. طيب وفيه أيضا في هذا بني على فضيلة حامل القرآن حيث يكون إماما في طاعة الله عز وجل، وهو كذلك. ثم قال وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم أن يكون إماما، وهو خبر بمعنى الأمر. وقولها القوم وأقرأهم فيها تقييم تأخير، وجه المقدم المفعول به والمؤخر الفاعل، وقوله أقرأهم 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 تحتمل أن يكون أن تكون أقرأهم أي أجودهم قرآن قراءة أجودهم قراءة، ويحتمل أن يكون المراد أكثرهم قرآن. فأي الاحتمالين أولى؟ الثاني لتفسير الحديث الأول له، الثاني هو الأولى لتفسير الأول. فإن كان وقوله أقرأهم لكتاب الله كتاب بمعنى مكتوب، وأضيف إلى الله عز وجل لأنه كلامه، لأنه كلام، وجعل مكتوبا من أوجه ثلاثة. أولا مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، مكتوب في المصاحف التي بأيديها، ولا لا؟ طيب، وفعال بمعنى مفعول موجودة في اللغة ولا لا؟ فعال بمعنى مفعولة موجودة في اللغة بكثرة. وقول لكتاب الله، لكتاب الله عندكم تعالى؟ تعالى أبلغ من كلمة على، أبلغ من كلمة على، لأنها تدل على العلو مع الترفع والتنزل، مع الترفع والتنزل، بخلاف على. ولا ينافي أن يقال إن الله موصوف بالتعالي وبالعلو، لا منافاة، لأنه عال متعالي سبحانه وتعالى، كما قال خبير المتعالي. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال، قال لا الصواب أبي مسعود صححوه، أبي مسلم، وعن أبي مسعود، وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أن يكون إماما لهم، وليس الأم هنا بمعنى القصد، والأم يأتي بمعنى القصد ويأتي بمعنى الاتباع. قال الله تعالى ولا آمين البيت الحرام، بمعنى قاصدين، لكن هما هنا يؤم بمعنى يكون إماما. نعم، يؤم القوم أقرأهم، القوم مفعول مقدم وأقرأ فاعل مؤخر، أقرأهم لكتاب الله، كتاب الله متعلق بأقرأ. وقوله أقرأهم يحتمل أن يكون أجودهم قراءة، ويحتمل أن يكون أعلمهم بالمعنى، ويحتمل أن يكون أكثرهم قراءة، ولكن السنة يفسر بعضها بعضا، فيحمل قوله أقرأهم أي أكثرهم قرآنا لما سبق المحيط الذي قبله. وقوله أقرأهم لكتاب الله، كتاب الله هو القرآن، وسمي كتابا لأنه مصروف له المحفوظ، وفي الصحف التي بأيدي الملائكة، وفي الصحف التي بأيديهم، وأضيف إلى الله لأنه كلامه سبحانه وتعالى. فإن كانوا في القراءة سواء، إن كانوا أي القوم في القراءة سواء أي مستوي، لا ينقبل أحدهم عن أحد، والمراد التشاؤم. وأما التساوي من كل وجه فهذا أمر بعيد، لكن إذا كان متشابه المتقاربين فأعلمهم بالسنة، صحيح أعلمهم، وأن يقل أقرأهم بالسنة. السبب لأن السنة لا يتعدل بلفظها، وإن المقصود بها المعنى والعلم، أما القرآن فإنه يتعدل بلفظه، فلهذا قال أقرأهم أعلمهم بالسنة. المراد بالسنة هنا الطريقة التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس المراد بالسنة ما يقال للواجب، السنة ما يقال للواجب في اصطلاح من؟ في اصطلاح المتأخرين من أهل الفقه. أما بالأصل فإن السنة طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، وتشمل حتى الواجب، تشمل حتى الواجب. نعم، وقول بالسنة يشمل القول، السنة القوية والفعلية والإقرارية. قول يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إما قول أو فعل أو إقرار. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، إن كانوا فأقدمهم يعني المتقدم، المتقدم في الهجرة، والهجرة معقولة من الهدي وهو الترك، ومنه قول عليه الصلاة والسلام لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه لفرحة، وأما في الشرع فالهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فكان الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء يعني كلهم خرجوا مهاجرين جميعا أو كلهم ولدوا في الإسلام جميعا وفي بلاد الإسلام جميعا فأقدمهم سنا وفي رواية سنا فأقدمهم سنا إلا بمعنى ذلك كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا في النساء يعني الإسلام فسلما بمعنى إسلاما وهذا إنما يكون بين رجلين كان كافرين ثم أسلما والظاهر أن منه ما لم يصدع ثم أسلما فيقدم أسلما سلما مثال ذلك رجلان فرق الصلاة إلى الله فرق مدة ثم تاب إلى الله وصار يصليا فالذي يتوب منهما أولا يقدر مع التساوي في نفسه طيب أقدمهم سلما هل يلزم من كبر السن تقدم الإسلام؟ إن ولد في بلاد الإسلام نعم إن ولد في بلاد الإسلام فنعم تقدم الإسلام يلزم منه كبر السن وإن كان كافرين فلا يلزم لأنه قد يسلم الصغير وقد لا الكبير طيب فإذا تعارض تقدم الإسلام وكبر السن فأي هو المقدم تقدم الإسلام بدليل أن تقدم الهجرة مقدم على كبر السن فكذلك تقدم الإسلام مقدم على كبر السن فلو رجلان أحدهما له 50 سنة والثاني له 30 سنة لكن الذي له 30 سنة أسلم منذ 10 سنوات وصاحب 50 أسلم منذ 5 سنوات ما تزال القراءة عند السنة أيهما الذي يقدم؟ نعم الذي له 30 سنة لأنه أقدم الإسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا يتمن الرجل الرجل في سلطانه لا يتمن حمل ناهي ولا ناهي ولا ناقبة ناهية تبقى عندنا إشكال أن الفعل يؤم مفتوح يؤم فلماذا؟ لأنه اتصل بنون التوكيد والمضارع إذا اتصل بنون التوكيد يكون مبنيا على الفتح وشاهده من كلام ابن مالك وأعرض مضارعا في العليا من نون توكيد المضارع وقوله لا يؤمن الرجل الرجل لا فإن يكون من له في سلطانه أي بما له سلطة عليه والسلطان عام وخاص فالعام هو ذو السلطان الأعلى في الدولة مثل الملك فإذا حضر الملك إلى مسجد من المساجد فهو أولى من إمام الأصلي لأن هذا سلطان سلطان خاص وهو سلطان الإنسان في المسجد على مسجده وصاحب البيت في بيته فهو أحق بإمامة غيره نعم وقوله لا يؤمن الرجل في سلطانه ظاهره ولو كان ذو السلطان دون مثل القراءة والسنة لأن هذا جملة مستقلة ما وصلت على الأول فلا يكون له سلطان ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه لا يقعد الضمير يعود على من؟ الرجل وهنا تجدون الفعل لا يقعد ساكن لماذا؟ لأنه مجزوم إلى الناحية ولم يتصل به شيء طيب ولا يقعد في بيته على تكريمته تكريمة على وزن تفعيلة مثل تنبئة وتنبئة وما أشبه ذلك من المصادر فهي مصدر ولكن مصدر كرم يكرم تكريما وتكريما مثل نبدأ ينبئ تنبيئا شاف وتنبئة. طيب وقول آية الكلمة ما مراد التكريم؟ ما يكرم به الضيف من طعام أو فراش، من طعام أو فراش. أما الفراش فراش لا يقعد على تكريمه لأن الفراش يقعد عليه، وأما الطعام هو يقعد عليه عنده كل عنده عنده، لكن يقال قعد عليه كل لا يقال قعد عليه. وكل ما عندي لقد قعدت على الفراش وقعدت عند الطعام على الطعام وشارك من الطعام أي عنده. إذن الحديث من خصص التكريمة بما يقدم للضيف من فراش ونحوه ظن أن على تخص به بما يقال عليه، ولكن قال التكريمة ما يقدم تكريما للضيف من طعام أو فراش. لا يقعد على تكريمته في بيته على تكريمته إلا بإذنه، إلا بإذنه. إذن من؟ إذن صاحب البيت. فلو قدم الطعام ولقد تفضل ما فقط نعم. ولهذا بعض الناس إذا قدم الطعام جنب وقال الناس تفضلت هو صاحب المحل. وهذا خلاف ما اختصر به الشاعر في قوله وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجل إذ أجشع القوم أعجل. في هذا الحديث جملة خبرية بمعنى الأمر، وهو قوله يؤم القوم فإنها خبر لكن بمعنى الأمر. والخبر صورة طلب معنى كثير في القرآن وفي السنة. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن، وقال تعالى والوالدات يرضعن، هذا خبر بمعنى ايش؟ بمعنى الامر. وفائدة نجيء الخبر نجيء الامر بصيغة الخبر فائدته تأكيد وقوعه كأنه شيء مفروغ منه ولا بد ان يقع، فكأن قوله يؤم القوم امر مفروغ منه أنه لا حق لغير الأقرأ والعالم بالسنة بالإمامة. أما ما يستفاد من هذا الحديث فيستفاد منه فوائد. أولا أن الأحق بالإمامة الأقرأ، الأقرأ لكتاب الله لقوله يؤم القول أقرأهم لكتاب الله. وظاهر الحديث أنه أحق بالإمامة وإن لم يكن أقصى، وإن لم يكن أقرأ حتى لو وجد إنسان أعلى منه بفقه الصلاة، ولكن هذا أقرأ يقدم من الأقرأ. هذا هو ظاهر الحديث. وقال بعض أهل العلم إنه لا يراد بهذا الحديث ظاهره في كل زمان وفي كل مكان، وإنما يراد بظاهره في مثل عصر الصحابة رضي الله عنهم الذين لا يتجاوزون 10 آيات إلا وقد علموها وما فيها من العلم والعمل، فيكون أكثر قرآنا هو الأعلم بالشرع. ولهذا قيدها بعض العلماء بقولهم الأقرأ العالم فقه صلاته. فإن كان أقرأ لكن ما يعرف شيء من فقه الصلاة، لا يعرف شيء من فقه الصلاة، والثاني دونه بقراءة لكن عنده علم بفقه الصلاة، فعلى رأي هؤلاء العلماء يقدم يقدم الأفضل. والذي يظهر لي أن الأولى الأخذ بظاهر الحديث أن الأقرى مقدم، إلا إذا علمنا أن الأقرى ما عنده علم إطلاقا مثل عام مصر ما يدري أن الفاتحة ركن ولا أن تسبيحة الركوع واجب ولا أن تكبيرة واجب، يعني جاهل، فهذا نعم ينبغي أن لا يكون إماما بجهله. ويستفاد من هذا الحديث فضيلة القرآن لقوله لكتاب الله، لكتاب الله وهو كذلك. وهذا نسب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل ولا لا منزل غير مخلوق. من جانب المخلوق هل وجدت في القرآن أو في السنة مثل مخلوق؟ نعم نقول نعم هو من سنن السلف بشر. وروي أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون غير مخلوق، وإنما زادوا غير مخلوق لأن هي موجودة في القرآن ولا السنة، زادوها لإبطال قول من يقول أو قول من قال إنه مخلوق، مثل من الجهمية والمعتزلة يقولون القرآن مخلوق من جملة المخلوقات، وإنما أضافه الله عز وجل إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، مثل إضافة الناقة إلى الله، ناقة الله أو البيت إلى الله بيت الله أو المسجد إلى الله مساجد الله. فهمتم لله؟ طيب. وقال الأشاعرة قالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن ما في المصحف مخلوق، خلقه الله ليعبر عما في نفس الله عز وجل. فهمتم يا جماعة؟ وهذا في الحقيقة يعود إلى قول المعتزلة، لأن الكل اتفقوا على أن ما في المصحف مخلوق، كلهم اتفقوا على أنه مخلوق، لكن المعتزلة فقالوا الذي في المصحف كلام الله، والأشاعرة يقولون في المصحف ليس كلام الله، عبارة عنه. فكان المعتزلة خير منهم من هذا الوجه، حيث اعترفوا بأن الذي في المصحف كلام الله، وأولئك خير منهم في قولهم إن كلام الله غير مخلوق، كلام غير مخلوق. أما الاسم والجماعة فيقول إن كلام الله غير مخلوق، وأن القرآن منزل من عند الله عز وجل، وهذا أمر ظاهر الحمد لله. من فوائد الحديث اختلاف الناس في الفرائض والمراتب، بقوله أقرأه أعلمه، وهذا اسم تفضيل يدل على أن الناس يختلفون في المراتب والفرائض وهو كذلك، وهذا مبني على تفاوتهم في العمل، الأعمال تتفاضل والعمال يتفاضلون، فيؤخذ منه الرد، وهي فائدة تتفق على هذا، الرد على من؟ المرجئة والمعتزلة والخوارج، كل هذه الطوائف تقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، كلهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، وهذا باطل، صواب أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص من حيث اليقين ومن حيث العمل. فاليقين تتفاوت مراحله، فليس علم اليقين علم اليقين كعين اليقين، وليس حق اليقين وليس عين اليقين كحق اليقين. طيب طيب نقول ليس عين اليقين ليس علم اليقين كعين اليقين، وليس عين اليقين كحق اليقين، وكلها موجودة في القرآن. قلت لك صنعت لك خبزا خبزا وأنت تصدقه، هذا يسمى علم اليقين. أتيت بالخبز إليك وشاهدت العين، هذا عين اليقين. أخذت الخبز وأكلت، هذا حق اليقين. علم اليقين لأنه ربما يقول نورك أن هذا رجل مثل أنا قلت، نعم، فإذا أكله صار الآن حق اليقين، نعم. ولهذا قال الله تعالى ثم لترونها عين اليقين، ولا يقول حق اليقين لأن المؤمنين ما يدخلون لكن يشاهدون ولا يدخلون، لكن يوم القيامة قال الله تعالى إن هذا لهو يعني عند الموت إن هذا لهو حق اليقين، تصدق باسم رب العالمين. طيب لا يكون ما يكون إلا العطاء بقدر ما حصل. نعم نقول في هذا بناء على تفاوت الناس في الأعمال لقول أقرأه ما أعلمه. وفي الحديث ومن فوائد الحديث تقديم الأقرأ على الأعلم بالسنة، يقول إذا إنسان في قراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فيقدم العالم بالسنة. ومن فوائدها من فوائد الحديث أن العبرة بعلم السنة لا بما كتبه أهل العلم بل بعلم السنة. فلو فرض عندنا إنسان أعلم بالسنة وإنسان أعلم بكتب الفقه من نقدم؟ الأعلم بالسنة، نقدم الأعلم بالسنة. ثم إنه يستفاد من هذا الحديث أن العبرة بالسنة بعلم معانيها. فلو فرض أن لدينا رجلين أحدهما مغيب منتقى الأخبار، تعرفون المنتقى؟ طيب، والثاني مغيب بلوغ المرأة، بلوغ المرأة أقل من ذلك ولا لا؟ لكن الثاني عنده علم بمعرفة الأحاديث وما تدل عليه، فأيهما يقدم؟ يقدم الثاني لأنه أعلم بالسنة من الأول. ومن فوائد الحديث فضيلة الهجرة، قوله إذا أقدمه هجرة. والهجرة كما تعرفون الهجرة فرض، فرض عين على كل إنسان لا يستطيع إظهار دينه في بلاد الكفر. كل إنسان لا يستطيع إظهار دينه في بلاد الكفر فإنه يجب عليه أن يهاجر.
من امرأة أو لا تؤمن امرأة، ولا تؤمن امرأة رجلا، يعني كان هناك كلام سابق لكنه ما أعرف الكلام السابق. لا تؤمن امرأة رجلا، امرأة فاعل ورجلا مفعول به، أي لا تكون إماما له. وتؤمن نقول فيها أي في إعرابها مثل ما قلنا، مثل ما قلنا لا يؤمن الرجل الرجل في السلطان، أي أنها مبنية على نفس محل جر. وقوله امرأة رجلا، امرأة نكرة في سياق النهي، فتعم أي امرأة، حتى زوجته، حتى أمه، حتى أخته، حتى الأجنبية منه لا تؤمن. وكذلك نقول في رجلا، ولا أعرابي مهاجرا. أعرابي، الأعرابي هو من يسكن البادية يعني البدوي، مهاجرا أي صاحب قرية، لأن غالب أن الهجرة تكون من البدو إلى الحضر. نعم، فالأعرابي لا يؤمن مهاجرا. وظاهر الكلام مطلقا ولو كان أقرأ منه. وقوله ولا فاجر مؤمنا، ولا فاجر مؤمنا، الفاجر يحتمل أن يكون الكافر ويحتمل أن يكون الفاجر، انتظر شوية عشان نشوف ماذا يكون. أما احتمال الفاجر فلقوله تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، المراد بهم الكفار. وأما الفجور بمعنى المعصية فقد يستدل عليه بقوله عليه الصلاة والسلام إن الكذب يهدي إلى الفجور. فأيهما أولى بهذا الحديث؟ الثاني، لأن الكافر ما يمكن يؤم أصلا لأنه ليس أهلا بالصلاة حتى يؤم. فالمراد بالفاجر هنا من فجر بمعصيته لا بكفره. لكن هو المؤلف إسناده واهن فيها إشكال، لأن الآن إسناد مبتدأ واهن خبر مبتدأ مجرور بالمبتدأ وعلى مجرد كسر ظاهر في آخر، صح؟ لا، كيف نعرف؟ يقول واهن خبر مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على الياء المحذوفة، لماذا؟ التقاء الساكنين. نعم، طيب، فيه هذا الحديث أولا إسناده واهن كما قال المؤلف وضعيف، وفيه من اتهم بالوضع، الوضع يعني بالكذب على رسول صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا الحديث لا يمكن أن يكون حجة فضلا عن أن يعارض به الأدلة الأخرى الصحيحة الصريحة كقوله يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، لكن لا بأس أن نرجع عاد مرة ثانية بعد أن عرفنا أنه لا يصح من حيث الإسناد، ننظر هل يصح من حيث المتن، لأن الأحاديث تحتاج إلى أمرين: صحة الإسناد، بعد صحة المتن، لأن الإسناد قد يكون صحيحا ويكون فيه شذوذ مثلا أو ما أشبه ذلك فلا يقبل، قد يكون فيه انقلاب على الرواة فلا يقبل. فالمهم ننظر الآن المتن هل له شواهد من الأحاديث الصحيحة وقواعد الشريعة أو لا. أولا: لا تؤمن امرأة الرجل، هذه الجملة لها شاهد، لها شاهد من أصول الشريعة من القرآن ومن السنة. أما من القرآن فإن الله يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، الرجال قوامون على النساء. فإذا جعلنا المرأة إماما لرجل صارت قوامة، يعني يتبعها يتبعها ويقتدي بها، فلا يمكن أن نعكس ما جب الله تعالى الرجال عليه من كونهم قوامين على النساء فيما فضل الله بعضهم على بعض. وأما من السنة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومعلوم أن الجماعة إذا قال المرأة صلي بنا ولوها أمرهم، صارت الآن إمامتهم، صارت إمامتهم، فلا تصح أن تكون إماما للرجال. هذا من حيث الأثر. أما من حيث النظر فإنه يمنع من إمامتها أنها ليست صالحة لأن تكون أمام الرجال، فإنها إذا كانت أمامهم يحدث فتنة ولا عبرة بالنادي. وش الفتنة؟ تبي تركع وتلقيه معجزتها، وتبي تسجد وهو أعظم وأعلى. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير صفوف النساء آخرها، لبعدها عن الرجال، كيف نجعل هذه تتقدم بين يدي الرجال؟ نعم، فلا يصح. وعلى هذا فالمرأة لا تكون إماما للرجل بشواهد الأدلة والقواعد العامة. الأعرابي هل يصح أن يكون إماما للمهاجر؟ نشوف القواعد أو النصوص العامة نفست من هذه المسألة. وعلى هذا فيبقى على عموم قوله: لأم القوم فاقرأهم لكتاب الله. فإذا قال قائل: الغالب أن الأقرأ صاحب القلب، فما الجواب؟ قلنا: نعم، هذا هو الغالب، لكن ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. فإذا كان هذا، إذا وجد أعرابي أقرأ من صاحب البلد، فإنه يقدم لعموم الأدلة. صحيح أن الأعراب في الغالب عندهم جفاء وعندهم جهل كثير، لكن لا يعني ذلك أن هذا أمر ينسحب على جميع. فنأتي إلى الأخيرة، الجملة الأخيرة، وهذه جملة معترك بين أهل العلم، وهي: أن لا يؤمن فاجر مؤمنا. أن لا يؤمن فاجر مؤمنا، يعني الفاسق لا يكون إماما للمؤمن. الفاسق عند أهل العلم كل من فعل كبيرة لم يتب منها أو أصر على صغيرة، تبارك، كل من فعل كبيرة ولو ما أصر إذا لم يتب منها. والثاني: أو فعل صغيرة وأصر عليه، هذا هو الفاسق عند أهل العلم. فلا يكون إماما للعدل، بل ولا إماما للفاسق أيضا. الفاسق ما تصح إمامته لا بمثله ولا بغير مثله عند بعض أهل العلم. وعلى هذا إذا اجتمع رجلان يدخنان فإنهما لا يصليان جماعة، أو رجلان حالقان لحاهما فلا يصليان جماعة، أو رجلان قد اغتابا رجلا مسلما مرة في العمر ولم يتوبا من ذلك فإنهما إيش؟ لا يصليان جماعة، لأن الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب. قال ابن عبد القوي: وقد قيل كبرى وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نفس أحمد. فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أن النميمة والغيبة من كبائر الذنوب. نعم. فإذا كان هذا الرجل الآن له 65 سنة وقد اغتاب رجلا وله 15 سنة، كامل له 15 سنة، ولكن ما تاب من تلك الغيبة، فمعناه أن صلاته أن إمامته لا تصح. مع أن لها الآن 50 سنة عنها الغيبة، لأنه ما بعد تاب. وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، ومنه المشهور من مذهب الإمام أحمد، المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الفاسق لا يكون إماما. نعم، لأنه فاسق. والإمامة إتمام، الإمامة إتمام، والفاسق غير مؤتمن، الفاسق غير مؤتمن، فلا يصح أن يكون إماما. نعم. وقال أكثر أهل العلم إن الفاسق تصح إمامته، تصح إمامته، ولكن ينبغي أن يقال إن الفاسق نوعان: أحدهما أن يكون فسقه مخلا بنفس الصلاة، والثاني أن يكون فسقه خارجا عن ذلك. فمن كان فسقه مخلا بالصلاة فإن إمامته لا تصح، نظرا لأن صلاته لا تصح. مثاله: رجل يصلي بالناس وهو مسلم، مسلم ثوبه، إذا قلنا بأنه من شرط ستر العورة أن يكون الثوب مباح. نعم، إذا قلنا بذلك فثوب الإسلام محرم، ما تصح الصلاة به. فإذا صلى إنسان قد فسق بهذه الخصلة فصح صلاته ولا لا؟ ما تصح. إذا لم تصح صلاته ما تصح إمامته. إيمان عند الذين يشترطون لصحة الصلاة أن يكون الثوب مباحا، يقولون إذا صلى في ثوب محرم عليه فصلاته باطلة، وعلى هذا فتبطل صلاته، وإذا بطل صلاته بالضرورة فتبطل إمامته. لكن من كان جاهلا، من كان جاهلا في هذا الحكم فصلاته صحيحة. كذلك لو فرض أن إنسانا عليه سروال قصير، والقصير يقع منه سخط، وصلى بإنسان فصلاته حرام عليه، يحرم أن يصلي على هذا الحال، فتكون باطلة والائتمام به باطل. أما إذا كان الفسق لا يتعلق بشيء في الصلاة ولا يبطل الصلاة، فالصحيح أن الصلاة خلفه جائزة. صحيح أن غير الفاسق أولى بلا شك، لكن كون نقول ما تصح إمامته فهذا ليس بصحيح. والدليل على ذلك أن القاعدة عندنا أن الأصل أن من صحت صلاته صحت إمامته، ما كان هذا الرجل يصح يصلي فإنها تصح إمامته، لأن الإمامة فرع عن الصلاة، فمتى صحت صلاة الإمام صحت صلاة المأمون. وأيضا لو أننا قلنا بهذا القول ما وجدنا اليوم أحد أو أحدا تصح إمامته ولا لا؟ ما تجد الله عالم الله، يمكن تعصر 3000 واحد. من الذي سلم من الغيبة؟ وهي كبيرة من كبائر الذنوب. نعم. ومن الذي سلم من التقصير في نفس الإمامة؟ يمكن إمام لكن ما يبالي، يروح يمين ويسار وخلى الناس يهيته، هذه إصرار على معصية. ثم من الذي سلم من الكذب؟ من الذي سلم من الغش؟ من الذي سلم من النميمة؟ من الذي سلم من نظر محرم؟ ما تجد أحد إلا قريب، ثم لو سلم من معصية وقع في أخرى. وثالثا أن الصحابة رضي الله نعم، لكن هذه العلة الأخيرة الثانية. العلة الثانية قد يقال إننا نشترط العدالة في كون الإمام، لكن إذا كان إذا لم نجد إلا فاسقا فإنه يولى الصلاة الأمثل فالأمثل، مثل ما قالوا في ولاية القضاء يشترط أن يكون القاضي عدلا، لكن إذا لم نجد إلا قاضيا فاسقا فإنه يولى كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأقره الفقهاء عليه، يولى الأمثل فالأمثل، الأمثل فالأمثل. طيب الوجه الثالث لصحة إمام الفاسق أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أئمة الجزء، كانوا يصلون خلف الحجاج، والحجاج فاعل كبيرة بلا شك، يفعل كبائر من كبيرة واحد يعتبر من الفساق، ولكنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. رابعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن أئمة الجور يميتون الصلاة عن وقتها، وأمر الإنسان أن يصلي الصلاة لوقتها ويصليها معهم، وقال تكون لك نافذة. وهذا دليل على أن الاهتمام بهم جائز ولا لا؟ جائز، مع أنهم أئمة الجور يؤخرون الصلاة حتى عن وقتها، ومع ذلك قال هي لك نافذة. نعم، فدل ذلك على جواز الصلاة خلف الفاسق. فإذا قال قائل الأئمة يلزم الإنسان بالصلاة خلفهم لأن لا تحصل الفتنة، يحصل فتنة إذا تخلف، لا سيما الإنسان الذي له قيمته في المجتمع، فإذا تخلف عن الصلاة وراء هذا الأمير مثلا أو ما أشبه ذلك صار في ذلك فتنة. قلنا هذا وارد، هذا وارد، ولكن التخلص منه لو كانت الصلاة خلفه لا تصح. لماذا؟ التخلص منه بأن يعيد، يعني يصلي معه دفعا للشر ويعيد الصلاة. ولما لم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإعادة إذا صلوا الصلاة لوقتها وهم أئمة جور، علم أن الصلاة خلف الفاسق جائزة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. لكن إذا اجتمع فاسقان بمعصيتين مختلفتين فأيهما يقدم؟ يقدم أخفهما، يقدم أخفهما. ومن ذلك لو اجتمع شارب دخان وحالق لحية وهما في القراءة وبقية الصلاة متساويين أو متساويان، فأيهما يقدم؟ شارب الدخان يقدم على حلق اللحية. نعم، لأن المعصية في حلق اللحية أعظم من المعصية في شرب الدخان، فإنها مجاهرة والعياذ بالله ومخالفة لمظهر المسلمين عامة ولسنن المرسلين، والمعصية فيها ظاهرة منصوص عليها بنفسها، وشرب الدخان محرم بمقتضى القواعد العامة، بمقتضى القواعد العامة، ما هناك نصوص صريحة فيه لأنه ما حدث إلا متأخرا. ثم هو ليس فيه أيضا من المخالفة للشريعة مثل ما في حلق اللحية، والعامة يستنكرون هذا استنكارا عظيما، لأنهم يرون أن حلق اللحية الشائع كثير وأن شرب الدخان أقل منه، أو يظنون أن شرب الدخان أمر عظيم، يرونه أعظم من حلق اللحية، وهذا غلط، مو صحيح. حلق اللحية أعظم وأشد منافرة للسنة والعياذ بالله ومضادة، يعني كأن الواحد منهم من حلق اللحية كأنه يقول أيها الناس انظروا إلي أعصي رسول الله والعياذ بالله، يعني وجهه باين ما أقدر يستر وجهه، فكأنه يقول للناس بلسان الحال مو بلسان المقال، يقول للناس بلسان الحال انظروا إلي أعصي الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم جدا. نعم طيب، إذن صارت صار إمامة الفاسق فيها هذا التفصيل. إذا كان فسقه مما يخل بالصلاة ويوجب بطلانها فلا تصلي خلفه. لماذا؟ لأن صلاته باطلة يتفرع عليها بطلان إمامته، يتفرع عليها بطلان إمامته. وإذا كان فسقه لا يخل بذلك الصلاة فلا ريب أن الصلاة خلف العدل أفضل وأولى، ولكننا لا نقول إن الصلاة خلفه لا أفضل لأن ذنبه عليه ولا عليه منه. نعم. طيب، ما رأيكم في إمام يكثر الحركة في الصلاة، يكثر الحركة يزين المشلح، يزين الغسرة، ينظر الساعة، ينظر القلم وما أشبه ذلك، متعلق بالصلاة؟ نعم. المهم أنواع كثيرة في الحركات عند بعض الناس، فهذا إن كان يتحرك. إيه، فتجوز إمامته كغير من الفاسقين. نعم، إلا إذا صح الحديث ينص الأمر المسلم بإعادة الصلاة، فهذا الحديث يقضي على ما نقول. نعم.
كان لي حديث، يصلوا لكم ويصلوا
يصنون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. المعنى إنهم أئمتكم يصلون لكم، أن يصلي لكم إمامك، في هذا المعنى يصلون لكم. نعم نعم. يعني هذه، قل إذا وجد من هو أقرأ لكنه متلبس بمعصية، ها؟ تنحق اللحية ولا كبيرة ولا ذنب آخر؟ نعم. فأيهما يقدم؟ إن نظرنا، إن أخذنا بعموم الحديث يعم القوم أقرأهم كتاب الله، وهذا عام، قلنا إنه ينبغي أن يعم الأقرأ ولو كان فاسقا. وإن نظرنا إلى أن أهل العلم اختلفوا في ذلك، وأن هذا يوجب أن تبطل صلاتك عند بعض أهل العلم إذا اقتديت بهذا، قلنا أن الأولى أن يتقدم من ليس فاسق، لا سيما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يتكلم بهذا الكلام، فإن الأقرأ في عهده في الغالب يكون أفقه وأفقه. لماذا؟ لأن المعروف عن الصحابة أنهم لا يقرؤون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، هذا المعروف عنه. الذي أرى في هذه الحال أن يقدم من ليس من عنده قراءة يستطيع أن يقيم بها الصلاة من أجل هذا الخلاف، ومن أجل احتمال أن يكون الأقرأ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه في الغالب أفقه وأكثر.
واحد صريت أظهر وبعدين يأتي علشان ما يصليش غير يوم الجمعة عشان يفتح الدنيا، وحال يبلح ما يجيش غير ما يصليش غير يوم الجمعة عشان يدف بالناس عشان يفتح الأجر ومش
إيه، ما يصلي بالناس ولا يصلي بالناس،
لا يصلي بالإمام يعني
إيه، وما يصلي إمام إلا يوم الجمعة،
ما يصليش الإمام إلا يوم الجمعة وما بيصليش خارج بعد كده،
وش اللي
لا ما
بنصلي،
لا
حتى
مرات
سألناها هذا لا يجوز أن يكون إمام المسلمين.
بيصلي شيخ ظاهر جل الإنسان لما يكون بيصلي ظاهر، يعني أفرض أنه حتى غاب مرة مرتين، إنما يعني دائما
يروح. وترى لاحظوا يا إخواني، إن نحن نقول الفاسق والفاسق هذا من جهة صحة إمامته، غير أننا نخليه إمام المسلمين، يعني يحكم على الدولة أن تولي الفساق أئمة على المسلمين، حرام عليه. حتى لو قلنا بأن الصلاة تصح خلفه، ليس معنى ذلك إذا قلنا أنه يجوز أن الدولة تولي منها الفساق، هذا ما يجوز. هناك فرق بين الولاية وبين الإمامة، تولية إنسان فاسق يا أم المسلمين هذا حرام، حرام بلا شك، لأنه ما يمكن أي واحد يجعل الله له إمره ويولي على المسلمين من هو خير منه، فهو قد خان الله ورسوله والمؤمنين.
ويسعى بين الناس
إيه هذه
شيخ.
نعم.
طيب إذا كان بيته في حد المسجد ويأخذ السنة الكاملة ما يرون في المسجد، ما يقولون ما يصلي هذا؟
يقال ما يصلي مع الجماعة، ما ينتجب المسجد. الآن لو قيل لك تشهد إنه ما يصلي وش تقول؟ تستطيع أن تشهد بها بين يدي الله؟
أشهد إنه ما يصلي مع الجماعة.
لا أحسنت، ما نبي الذي ما يصلي مع الجماعة صحيح.
أنا دائما ما يصلي مع الجماعة ما يصلي
ما في يا أحسن. سبحان الله، يمكن بعض الناس يكون في نفس. أنا ما أتحدث عن واحد معين حتى تنفي النفس. إنما إحنا ما دام في احتمال، ثم إننا ما نشهد إلا بما علمنا. أن نشهد أنه ما صلي مع الجماعة بعد، وأيضا ما ينبغي نقول أنه ما صلي مع الجماعة، نقول نشهد أنه ما عمره صلى بالمسجد اللي جنب بيته، لأن ربما صلي مسجد آخر بعد.
ما صلى بالبيت اللي ما صلى. طيب الله صار مثل واحد مزوجة اللي هذا طريقه،
نعم،
هل له يفسخ
المتاع؟ هذه فرق بين القاضي، هذه لها الحق بأنها تنشد، يعني هو صح المعصية إذا صح هذا.
لا يمكن هي تبي تندم مجمع لو انه ما يصلي. لا انا يا ولدي
لا عندي ما يشحط ما يشحط ما دام يصلي ما يشحط
يعني صار ما يصلي مع الجماعه
ما يمكن يبي يقول لك هو لما حكمت عند القاضي يقول جيب الشهود انه ما بصلي. الشهاده على النفي ما هي الشهاده على النفي ما تكون الا من انسان ملازم، ولا من يشهد ان الانسان ما يصلي الانسان ما يفعل كذا. نعم ظاهر الأمر وضوء. إذا غلب على ظنه فلان هو الأقرب فذاك، فإن لم يغلب ولا هناك تأجيل الشيخ الأكبر
ما يقول
وش يدري
يعلم بعض.
لو قال مثلا انا اقرأكم قالوا وش دي؟
لا قلت اي واحد يقول بما
هو حافظ. يعني يسألون ايكم اكثر، قلنا هذا طيب اذا سألوا، يعني حديث عن المثال مع السابق قولوا فنظروا.
هذا ما
لا
مثلا امام الدين يرغب فيه
مين قلت فيه؟ هذا الإمام الرافض إذا تنازعوا أيهم أو غير الرافض إذا تنازعوا وكانوا متساويين في بقية الصفات وكانوا متساويين ليس أحدهما أولى من الآخر، فحينئذ يقع بينهم يكتب ورقة بيضاء ورقة فيها أنت الإمام.
نعم.
ورقة ثبتت في القرآن في موضعين وفي السنة في ستة مواضع.
يجوز أن يتنازع الأقرأ يا
شيخ،
يتنازع الأقرأ
ما ينبغي، لو قلنا بالجواز ما ينبغي، هذه مسألة ولاية الشرعية. أما صاحب البيت فلا بأس يتنازل، ولكن مع ذلك يتنازل لمن يظنه أقرب. فالمهم إن إذا وجد أحد أولى شرعا بالإمامة لا ينبغي أن الثاني يتنازل عنه. ذكر الإمام أحمد في رسالته إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات. هذا الله في صفات لم يزالوا جميعا في صفات، هذا معناه إنه ما ينبغي أن يولون اليدون الذي لا يصح، لأن هذه ولاية شرعية. المرابي لا على قول بأنه يشترط العدالة ما في السنة. المرابي من أعظم الفاسقين، يعني حتى لو راب مرة واحدة ولا فات فيه فقصر عليه من أعظم وأعظم.
شيخ في نفسه واحدة جو اثنين، واحد من المؤمنين غير طاهر بعد ينتهى في الصلاة قال الثاني كمل الصلاة، إذا طاهر قال كمل الصلاة كان ماني على طهارة.
شلون
هو في أمام هم اثنين وراء أحد الاثنين هذولا يعني مو طاهر وطاهر
يوم
طيب.
كمل
الصلاة
لما على
طهارة بعد ما
انتهى
الصلاة قبل الثاني هذا
يكمل صلاة،
يعني
يأتي بنا صلاة من يسعى
يعني
كمله ولا يعيده؟
يعيده
يعيد صلاة. ما شاء الله، ما شاء الله،
يعني كيف يصير إمام واحد مع من واحد؟
لا ما تدري ما علموا بهذا.
صحيح
حتى لو فرض أن الإمام نفسه ولي على حدث، لو أن الإمام نفسه ولي على حدث فصلاة المأموم صحيح
كان علم بها.
ولو علم في أثناء الصلاة ينصرف، والمأموم إن كان مع أحد يصلون جماعة أو فرادة
صلى وراء الإمام لحاله يعني هو متعمد.
كيف صلى الحال؟
يعني الإمام يصلي وصلى وراء
يعني خلف الصف. هذا ما بعد جثنا لكنه ما صلي ما يجوز،
مو خلفه، خلف الإمام بس الحال ما صار عند الإمام يعني.
إيه هذا ليه إيه ما بعد تبي تجينا إن شاء الله تخليني عباس قريب
شيخ على الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعض المرات في الشرايع يأمر واحد وفيه من هو أفضل.
نعم لا لا بد يكون هناك سبب، لا بد أن يكون هناك سبب. الرسول لا شك أنه بيخلي واحد أسامة في سبب لأنه فوه قتل رضي الله عنه وقتل زواجة مؤتة وأراد أنه يكون هو الذي يكون انتقام من هؤلاء الكفار المحاربين على يده زيد بن حارثة. الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم يعني في الصف، رصوا، والرص معناه انضمام بعضهم إلى بعض، انضمام بعضهم إلى بعض، وليس المراد بالرص أن يحمل الإنسان نفسه على الآخر لأن بحيث يضيق عليه، فإن هذا خارج عن الأمر الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام بدليل أحاديث الأخرى، ولأن هذا الرص يشغل المصلي أكثر مما يوجب له الخشوع. وقول عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم يشمل الأول والثاني والثالث، كلها ترص ليس الأول فقط. وقول: قاربوا بينها يعني بين الصف والصف، لا تبعدوا، قاربوا بينها. وهذا يشمل حتى مقاربة الإمام مع الصف الأول، لأن الذين خلفه صفوه له. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: سن تقارب الصفوف بعضها إلى بعض وقرب الإمام منها. الآن نجد في بعض الجهات الصفوف قد لا تكون متقاربة، وبعض الأحيان تكون الصفوف متقاربة لكن الإمام بعيد متشتت عنه، وهذا خلاف السنة أن يدنو الإمام من الصف الأول وكل صف يدنو من الآخر. وحاذوا، حاذوا وش معنى المحاذاة؟ المساواة. حاذوا بالأعناق يعني تكون أعناقكم متحابية، والأعناق هي الرقاب، ويلزم من تساوي الأعناق تساوي بقية الجسم، لأن العنق على مستوى الجسم تماما. هذه الأوامر كلها كما رأيتم أوامر من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيستفاد منها فوائد. أولا مشروعية المراسة لقوله: رصوا صفوفكم. وهذه المشروعية هل هي مشروعية وجوب أو مشروعية استحباب؟ جمهور العلماء على أنها مشروعية استحباب، ولكن ظاهر النص أنها مشروعية وجوب، وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشياطين تدخل من بين المصلين كالحدث يعني أولاد الضأن الصغار، ومعلوم أن فتح المجال للشياطين لتدخل بين المصلين أمر يقتضي تسلط الشياطين عليهم حتى تفسد عليهم صلاتهم. الوجه الثالث مما يقول الوجوب قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قطع صفا قطعه الله، وهذا وعيد، وهذا يقتضي أن الأمر بالمرافقة على سبيل الوجوب، ومنها مشروعية المصافحة لقوله صفوفكم، وهو ظاهر. ولهذا يجب على الإنسان أن يصلي في الصف كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلا بد من المصافحة. ومنها مشروعية المقاربة بين الصفوف لقوله وقاربوا بينها، وهذا الأمر للاستحباب، وذلك لأنه لم يرد في مخالفته مثل ما ورد في مخالفة إيش المصافحة. ولكن القرب بينها ما حده؟ مش حده، ها؟ الظاهر حده إلى أن يكون إلى محل السجود. ما نقول مثل إذا صف الصف الأول عند الجدار هذا والصف الثاني عند الجدار هذا أنهم قريبين لأنهم أقرب مما لو صف في المبيعة. أولا هنا إذن ما دام ما له حد القرب، فإن نقول حده أن يتمكن الصف الثاني من السجود خلف الأول براحة. والآن وما دام عند الناس هذه البسط صارت المقاربة بحسب هذه البسط مقاربة معتدلة. ومن فوائد الحديث أيضا المحاذاة في الأعناق، المحاذاة في الأعناق. وعندنا في هذا أمران: محاذاة وكونها بالأعناق. أما المحاذاة فهو قد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب، ويدل عليها الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى الدالة على وجوب تسوية الصف. وأما كونه بالأعناق فهذا إرشاد إلى الوسيلة التي يحصل بها المحاذاة، تحصل بها المحاذاة، وهي أن تكون أن يكون عنقي إلى حذاء عنق جاري من اليمين واليسار وهكذا. لكن لو تحاذينا بغير الأعناق بالمناكب مثلا يجوز ولا لا؟ يجوز حتى المقصود، لأن هذا إرشاد إلى وسيلة تحصل بها المحاذاة. وما كان كذلك فإنه يذكر على سبيل المثال فقط، لا على سبيل التعيين بل على سبيل المثال. طيب لو قدر أن أحدا عنده حدث من المأمومين، كيف يحاذي بالأعناق أو بالمناكب؟ يتعذر فيحاذي بالأكعب، يحاذي بالأكعب. ولهذا الفقهاء رحمهم الله أيضا نصوا على الأكعب، لأن الغالب أن الأكعب ما يحصل فيها خلاف. ثم إن الأكعب مركب عليها البدن، مركب عليها تماما، ما تزيد ولا تنقص، حتى لو خطأ الإنسان زد كعبه يتبعها البدن ولا لا؟ ها؟ يتبعه إذا استمر في الخطأ، ولا إن قدم رجله وخلى واحدة ما تقدمت يبكي. طيب إذن هذا من فوائد الحديث وجوب المحاذاة بين الصفوف، وهو الصحيح. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى المعنى الذي من أجله شرعت الجماعة، وهو الالتئام والاجتماع والتآلف، وذلك بالتقارب والمحاذاة والمراقصة. قل لا، ما رأيكم لو كانت المسجد مثلا كبير واسع، صار الصف الأول بينه وبين الثاني 10 أمتار، وبين الثاني والثالث 10 أمتار، وهكذا، هل يحصل الاجتماع والالتئام؟ لا، يشعر كل واحد كأنه بعيد من الثاني. وكذلك لو حصل التفرق بين الأفراد في الصف الواحد ما يكون هناك اجتماع واختلاف. ثم إن التساوي أيضا بالمحاذاة سبب تام للتآلف وعدم الاختلاف، لأن الواحد إذا تقدم على أخيه لا شك أنه يصير في القلب شيء. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فجعل اختلاف القلوب مبنيا على اختلاف الأجسام. لكن إذا صار جنبك وحرص على أن يكون وزنك تماما تجد أنك تألفه وتحبه وتقول: هذا ما في الكبر يتقدم علي ولا الكبر يتأخر عني، بل هو قد جعلني كنفسي. فإذا يستفاد منها الفائدة الأخيرة التي تقريرها أن الشارع إنما شرع الجماعة من أجل ائتلاف القلوب واجتماعها، وكون الأمة الإسلامية جماعة واحدة. نعم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، رواه مسلم. قول خير صفوف الرجال، الصفوف جمع صف، صفوف جمع صف، وهو أن يقف الإنسان إلى جنب أخيه حتى يكون صفا واحدا. وقول خير وأول، أظن الجملة واضحة، جملة خبرية مبتدا وخبر، أولها وأولها هو الذي يلي الإمام، وليس الذي يلي المنبر، بل الذي يلي الإمام. لأنك لو أردت أن تعد الصفوف من تبدأ من الذي خلف الإمام، مو الذي خلف المنبر. أما الذي خلف المنبر فهو في مكانه الثالث والرابع أو أكثر أو أقل. وهذا الذي نقوله في مسجد يكون منبره وسط المسجد، كما يوجد الآن في المنبر في المسجد النبوي، وكان أيضا في المسجد الحرام كان المنبر، أنا لفقت عليه، كان المنبر متأخرا. نعم. فلهذا اختلف العلماء رحمه الله، هل الصف الأول هو الذي يلي الإمام ولا الذي يلي المنبر؟ والصواب بلا ريب أنه الذي يلي الإمام. وقوله وشرها آخرها، شرها آخرها، خيرها أولها، شرها آخرها، آخرها آخر شيء منها، آخر شيء منها يكون هو شرها. وذلك فيما لو تعمد الإنسان أن يدع الصف الأول يكون في الآخر، كما يوجد في بعض الناس الآن خصوصا في يوم الجمعة، تجد يأتي مبكرا ويروح يأخذ العمود إن كان يتكي عليه دائما فيبقى فيه فيدخل في هذا. وهنا إشكال في قول الخير وشر. إن نظرنا إلى الجملة الأولى قلنا إن الخير موجود في الصف الأول وفي الصف الأخير، وإن نظرنا إلى الثاني قلنا إن الشر موجود في الصف الأول وفي الصف الأخير، نقول خيرها وشرها. وهذا يقتضي أن يكون الحديثان أن تكون جملتان متضادتان أو متناقضتان. والجواب على ذلك أن يقال مراد بالشر هنا الشر النسبي، فهو شر بالنسبة لما قبله، ولا يلزم أن يكون من هذا ولا يلزم على هذا أن يكون في الأول شر. وقد يعبر وقد يراد بالشر هنا الأردع، الأردع، ولا يلزم أن يكون في الطرف المفضل شيء منه، كما في قوله تعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. ومن المعلوم أن مستقر أهل النار لا خير فيه إطلاقا. نعم. طيب. ثم قال: وخير صفوف النساء آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشر عكس الأول. ففي هذا الحديث يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن خير الصفوف بالنسبة للرجال أولها، لأنه الذي يلي الإمام فيكون أتبع للإمام ويكون من وراءه متبعا له. ثم إن فيه حثا على التقدم إلى الخير وترغيبا فيه، وأن شر الصفوف بالنسبة للرجال آخرها لبعدهم عن الإمام. وكل ما بعد الإنسان على الإمام عن الإمام قلت متابعته له وإنصاته لقراءته. ويخبر كذلك بأن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لبعد الآخر عن مخالطة الرجال والقرب منه، ويكون في ذلك بعد عن إيش؟ عن الفتنة. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا ثبوت التفاضل بين الأعمال، أن الأعمال تتفاضل بعضها أفضل من بعض، وهذا أمر ليس فيه شك، أمر لا يشك فيه تفاضل الأعمال. ولكن يلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العمال، فيكون الناس أيضا يتفاضلون بأعمالهم، فيؤخذ منه الرد على طائفتين مبتدعتين وهما المرجئة ومن والخوارج والمعتزلة، لأن هؤلاء يقولون الإمام ما تفاضل، إما أن يوجد كله كاملا وإما أن يعدم كله، وهذا لا شك أنه ضلال خطأ. ومن فوائد الحديث الحث على الصفوف الأول بالنسبة للرجال بقوله خير صفوف النساء الرجال أولها، والأول الذي له الأولوية الأولية المطلقة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لو يعلمون ما فيه لاتهموا عليه، لكانت قرعة أيهم الذي يكون فيه. ومن فوائد الحديث أن خير صفوف النساء آخرها، وهذا في من يصلين مع الرجال. أما إذا كانت صلاة النساء جماعة منفردة عن الرجال نعم، فالظاهر أن خيرها أولها، لأن الحكمة التي من أجلها كان آخرها خيرها إنما تكون في صلاتهن مع الرجال. فإذا صلينا جماعة في البيت أو في مدرسة أو ما أشبه ذلك، فإن الظاهر أن الأول أفضل مما بعده. ومن فوائد الحديث البيان الظاهر على أن الشارع يتشوف إلى ابتعاد النساء عن الرجال، وهذا أمر واضح، لأنه لولا أنه كان عليه الصلاة والسلام يتشوف إلى ابتعاد النساء عن الرجال لكانت المرأة كالرجل، يستحب لها أن تتقدم إلى الخير كما يتقدم الرجل. ولكن هذا دليل واضح أن حتى في أماكن العبادة لا ينبغي أن تقرب من الرجال، لا ينبغي أن تقرب بل تبعد عنهم، فيكون في هذا إبطال لما يلهث به بعض الناس اليوم من السير خلف ركب غير المسلمين، حيث يحاولون أن يجعل النساء مختلطات مع الرجال. هؤلاء في الحقيقة ما نصحوا لله ولا لرسوله ولا لأمة المسلمين ولا لعامتهم، بل ولا نصحوا ولا لأنفسهم، حتى أنفسهم في الحقيقة ما نصحوا لها، لأنهم بذلك يضيعون رعاية أهلهم، إذ أن أهلهم وإن حافظوا عليهم ولهم حظ على أهلهم فإنهم سيفعلون ما فعل الناس. ولا أحد يرتاب في أن مخالطة المرأة للرجل خطرها عظيم، لا يرتاب في ذلك إلا أحد رجلين، إما رجل له مآرب يريد أن ينفذها في اختلاط النساء بالرجال، وإلا رجل عديم الشهوة ما يعرف أن علاقة الرجل بالمرأة إذا حاكها وإذا قرب منها أنها علاقة تحرك الساكن وتثير الهادئ. فالمهم أن هذا الحديث واضح جدا في أن الشارع يتشوف إلى ابتعاد النساء عن الرجال حتى في أماكن العبادة. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية المصافة بين النساء لقوله خير صفوف النساء، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من النساء عندنا. في أيام رمضان النساء يحصلن إلى المساجد، لكن حسب ما بلغنا أنهن يصلين فرادة في بعض الأحيان، تجد كل واحدة تصلي الحالة مع الإمام، وهذا لا يجوز ما دام الشارع أثبت لهن المصافة. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولا يرد على هذا أن المرأة إذا صلت مع الرجل صلت خلفه. لماذا لا يرد؟ لأنه لا مكان لها إلى جنب الرجل، فهي معذورة شرعا كونها تصلي وراءه. أما إذا كان لها مكان شرعا في الصف فإنه يجب عليها أن تصلي في الصف، فإن صلت وحدها بطل صلاتها كالرجل تماما. نعم، في سؤال. نعم، الظاهر إذا كان في ستر إن الأول ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قوله صليت مع الرسول، المعية هنا معناه المصاحبة، أي في صحبته جماعة، لأن هذا هو ظاهر الإطلاق. وليس معنى أني صليت معه أي صليت مثل صلاته، لأن من المعروف أن المجامعة في الصلاة أن يكون ذلك في الجماعة. وقوله رضي الله عنه ذات ليلة، ذات تأتي في اللغة العربية على عدة معاني، منها أن تكون بمعنى الحال، مثل أصلحوا ذات بينكم، أي حال بينكم، أي أصلح الحال التي تكون سببا للقطيعة بينكم. ومنها أن تكون بمعنى جهة، كما في حديث إبراهيم: كذب ثلاثة كذبات في ذات الله، أي في جهته ودينه. ومنها أيضا قول خبيب: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله، نعم كان في الله نصراني، وذلك في ذات الإله فإن يشاء يبارك على أوصالي شلو ممزعي. الشاهد قوله في ذات الله، أي في جهته، أي في الأمر الذي يوصل إليه وهو الدين. ومنها أن تكون زائدة لا معنى لها، مثل ذات ليلة وذات يوم وما أشبهها، أي صليت معه يوما من الأيام. وفائدة زيادتها هنا المبالغة في التنكير، المبالغة في التنكير، يعني كأنه يقول ليلة لا أعينها. وأطلقها كثير من الناس على ما يقابل الصفة، ولا سيما في كتب العقائد، ولهذا يقولون الإيمان بذات الله وصفاته، فأطلقوها على ما يقابل الصفة، وقالوا ذات الإنسان أي عين الإنسان، وصفاته أي ما يعتريه من الصفات وما يقوم به من الأفعال. فصار لها أربع أطلاقات. قوله
نعم
بمعنى حال، وأصلح ذات بينكم، وبمعنى جهة، وزائدة والرابع بمعنى العين، عين الشيء، بمعنى عين الشيء. هذه الأخيرة اختلف العلماء هل هي عربية أو ليست بعربية، يعني هل هي لغة عربية أو لغة عرفية. فقال بعضهم إنها لغة عربية، وقال بعضهم إنها لغة عرفية. وكلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى يدل على أنها ليست من لغة العرب العرباء، هي لغة عربية محضة، لكنها استعملها العلماء فصارت لغة عرفية بينهم. لها معنى خامس أن تكون مؤنث ذو، مؤنث ذو فتكون بمعنى صاحبة، تكون بمعنى صاحبة، كما تقول مثلا امرأة ذات علم ذات جمال وما أشبه ذلك، أي صاحبة جمال أو ذات علم، أي صاحبة علم وما أشبه. ها؟ لا هذه مبنية من موصول. ها؟ إيه صحيح، لأن المعنى واضح، وهذا خبر ليس تسمية، ما هو تسمية، خبر. وقول ذاك ليلة أي ليلة من الليالي، فقمت عن يساره، فقمت عن يساره فأخذ برأسي، عن يساره أي عن جانبي الأيسر، قمت يعني في الصلاة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي إلى آخره، أخذ الشيء وأخذ به بمعنى أمسك به، وتأتي أخذ من باب أفعال الشروع، وهذه يكون عملها عمل كان، ويكون لها خبر مضارع مثل أخذ يفعل كذا، أخذ يفعل كذا، نعم أي شرع يفعل. أما هنا فليست أخذ من أفعال الشروع، إيش معنى أخذ؟ بمعنى أمسك وقبض، أخذ برأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، هكذا جاب وراه، وضروري إذا أخذ من ورائه أن يجعله يمر من وراء الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلني عن يمينه، يعني عن يمينه يعني محاذيا له، يعني محاذيا له صفا واحدا. هذا الحديث سببه أن ابن عباس رضي الله عنهما من حرصه على العلم كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من وفي ليلة من الليالي بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ليرى صلاته، فنام عنده، ولما قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل ظن أن ابن عباس نائم فقام يصلي وحده، فقام ابن عباس رضي الله عنهما يصلي معه، لكنه صف عن يساره فأخذ برأسه فجعله عن يمينه، هذا هو سبب الحديث. وبناء والرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل لما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيستفاد من هذا الحديث أولا حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم، وثانيا جواز نوم القريب عند قريبته مع زوجها، لأنه كان نائما عندهما، حتى إنه كان نائما في عرض الوسادة رضي الله عنه، وهذا ما لم يكن الزوج والزوجة لا يرضى يعني بذلك، فإن كان لا يرضى يعني بذلك فإنه لا يجوز، لكن إذا رضي به فلا بأس. ومن فوائد الحديث أيضا، ومن فوائد الحديث جواز الصلاة جماعة بدون نية الإمامة، جواز الصلاة جماعة بدون نية الإمامة، أي أن نية المأموم تكفي عن نية الإمام، فإذا صليت وراء إنسان يصلي وأردت الجماعة فإنه لا يحتاج إلى أن ينوي هو لو كان مدري عنك، وإن لم يعلم بك فإنه يجوز أن تصح الجماعة. وهذه المسألة سبق أن فيها خلافا بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز مثل هذه الصورة، أي أن الجماعة يكفي فيها نية المأموم لائتمام، ولا يشترط نية الإمام الإمام، وهذا هو المشهور من مذهب مالك وكذلك عند الشافعية. أما مذهبنا فلا يجوز، لا بد من نية الإمام والمأموم حالهما، فينوي الإمام أنه إمام وينوي المأموم أنه مأموم. طيب نشوف الآن هل في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ الظاهر نحن الآن إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام نوى أن يكون إماما أو لم ينوي، أليس كذلك؟ ما يمكن نقول لم يدري عن المأموم لأن المسألة واضح أنه قد علم بابن عباس. ما بقى عندنا حال ثالثة أنه يحتمل لا نوى هذا ولا هذا، فإما أن يكون نوى الإمامة أو لم ينوها، ولكن تصرفه في أخذ ابن عباس من ورائه وجعلها يمينه يدل على أنه نوى إيش؟ أنه نوى الإمامة، وحينئذ فلا يكون فيه في الحديث دليل على هذه المسألة، ما يكون فيه دليل على هذه المسألة، وهذا هو الصحيح أنه ليس في الحديث دليل. أما كون المسألة تصح أو لا تصح فهذه سبق الكلام عليها. ثانيا استدل به على جواز الانتقال من الانفراد إلى الإمامة في أثناء الصلاة، يعني يجوز للمنفرد أن يكون إماما في أثناء الصلاة. أولا نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل على أنه وحده منفرد، ثم انضم إليه ابن عباس ولم يمنعه عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا لو كان هذا ممنوعا لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الله أكبر، قليل فسر المسألة من الخلاف. فقال بعضهم إنه لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامه، لا يصح، لأنه يشترط النية أن تكون من أول العبادة، فكيف تأتي النية في أثناء العبادة ونقول إنها صحيحة؟ وأجابوا عن حديث ابن عباس لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن ابن عباس سيقوم معه، فقد نوى من الأصل أنه إمامه. أفهمتم؟ طيب، الجواب على هذا أن نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وين الدليل على أن الرسول يعلم عليه الصلاة والسلام؟ بل في بعض طرق الحديث أن الرسول قام مستخفيا حتى لا يستيقظ ابن عباس رضي الله عنه، وإذا كان كذلك فهو دليل على أن الرسول ما نوى أنه يكون إماما لابن عباس في المستقبل، واضح؟ وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك في النفل دون الفرض، إلى أنه يجوز أن ينتقل من الانفراد إلى الإمامة في النفل دون الفرض. دليلهم أن الأصل في النية أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، أي من أول الصلاة، خولف ذلك في النفل. لماذا خولف؟ لهذا الحديث، خولف هذا في النفل لورود السنة به، فيبقى الفرض على أصل القاعدة. فقالوا يجوز للإنسان في النفل ينتقل من انفراد إلى إمامة، ولا يجوز ذلك في الفريضة. طيب، وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة، في الفريضة وفي النافلة. واستدلوا لذلك بهذا الحديث، استدلوا لذلك بهذا الحديث، ووجه الدلالة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وقد ثبت جواز ذلك في النفل فيلزم منه جوازه في الفرض إلا بدليل على الفرض. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم مع أصحابه، فدخل رجل فقام يصلي، فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وظهره ظهره أنه في الفريضة، لأن مشروعية الجماعة والأمر بالجماعة ما يكون في النافلة، فلولا أنه كان في فريضة ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فيقوم يصلي معه. وهذا دليل واضح بقي أن يقال ما هو الجواب عن قولنا إن النية لا بد أن تكون مقارنة للتحريم؟ فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال أصل نية الصلاة لا بد أن يكون مقارنة للتحريم، والتغير هنا ليس في أصل الصلاة لكنه في صفة الصلاة وليس في أصلها. وهذه الأدلة تدل على أن تغيير الوصف في أثناء الصلاة لا بأس به، لا بأس به، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه مريض وصلى بالناس تقية صلاة أبي بكر انتقل أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، وهذا تغير الصفة. ففرق بين تغير الصفة وبين تغير الأصل، فالأصل لابد أن يكون من أول الصلاة. ولهذا لو أن إنسانا في أثناء صلاته النافلة أراد أن يقلبها إلى فريضة قلنا لا يصح، ولو كان في أصل الفريضة فأراد أن يقلبها إلى نفل معين كالوتر مثلا ما يصح، لأن هذا تغيير لأصل الصلاة. طيب إذن القول الراجح في هذه المسألة إيش؟ أنه يجوز أن ينتقل المنفرد إلى كونه إماما، إلى كونه إماما في الفريضة وفي النافلة. هذا ما في النافلة، لأن النافلة غير معين قد تضمن نية الأولى، فإن نية الفريضة تتضمن شيئين: صلاة وكونها فريضة وكونها ظهرا أو عصرا أو ما أشبه ذلك. هيا ما عنه جواب، ما عنه جواب. طيب المثلة الثانية يستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أن المشروع فيما إذا كان إمام ومأموم أن يكون المأموم عن